الحمد لله ذي العظمة والكبرياء المتعالي على خلقه، له العز والفضل والثناء، لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أحمده سبحانه على عظيم فعاله وصفاته، وأشكره على جزيل عطائه وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين والأنبياء وإمام المتقين والأولياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشرف الرفيع والعلياء، خير الأمة وسادة العلماء، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بوصية الله للأولين والآخرين، إذ يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنياً حميداً. أيها الناس، إن من الأخلاق الذميمة والخصال القبيحة والأمراض الفتاكة التي تفتك بصاحبها فتهوي به في مواطن العقب مرض نفسي يصيب صاحبه حتى يعمي بصيرته، فلا يرى إلا نفسه، ولا يقبل إلا رأيه، ولا يظن لأحد عليه فضلاً ومكانه، يلبس صاحبه العجب والغرور، يصده عن قبول الحق والانقياد له، وهو دليل على فساد القلوب. ذلكم يا عباد الله هو داء الكبر. وما أدراك ما الكبر؟ خلق من أخلاق الشيطان الذي يزينه لضعفاء النفوس. والكبر يا عباد الله كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أول ذنب عصي الله به. قال الله تعالى مبينا سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر مركب من أمرين: الأول احتقار الناس وازدرائهم والتعالي عليهم، والثاني عدم قبول الحق وربه والإعراض عنه مع علمه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق معناه رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس معناه احتقارهم وازدرائهم، كان يحتقر هيئاتهم أو أسمائهم أو قبائلهم أو عوائلهم أو بلدانهم أو غير ذلك. والكبر يا عباد الله صفة من صفات كمال ربنا عز وجل، لا تنبغي إلا له، ولا تليق إلا به سبحانه وتعالى، وهي صفة نقص وذم في المخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيء منهما عذبته. وفي لفظ: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. والمخلوق لا يجوز له أن يتصف بهما، فالكبر ينافي حقيقة العبودية لله عز وجل. فكل من تكبر ودعا الناس إلى تعظيمه وإطرائه والخضوع له وتعليق القلب به محبة وخوفا ورجاء، فقد نازع الله في ربوبيته وألوهيته، وهو جدير بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل. والمتكبر يا عباد الله مختوم على قلبه، محروم من نفاذ الهدى إليه، ومصروف عن تدبر آيات الله عز وجل. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والمتكبر يا عباد الله متوعد بعذاب الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء. وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. والمتكبر يا عباد الله مستحق لعاجل العذاب في الدنيا، فهذا قارون بني إسرائيل لما تكبر على عباد الله ونازع الله عز وجل في صفة الكبرياء وكفر بنعمة الله وأصابه البطر والأشر، ماذا صنع الله به؟ قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة. وعن سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: ما استطعت، فما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، أي أنها شلت يده مباشرة لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه رحمه الله: لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال: أنت حرام على كل متكبر. وقال الأحنف بن قيس: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وقال محمد بن الحسن بن علي: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو كثر. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقول أبي عثمان هذا مصداقه في قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن المسلم ينبغي عليه أن يتصف بالصفات التي يحبها الله عز وجل ويجازي عليها بالثواب العظيم. فالصفة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم ضد الكبر هي التواضع، تواضع في غير ذلة، ولين في غير ضعف. وقد وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي في سكينة ووقار، متواضعين غير متكبرين. أسوتهم في ذلك أشرف الخلق وأكرمهم على الله نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب أروع الأمثلة في التواضع لعباد الله كما أمره ربه عز وجل بذلك. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهو من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكانت الأمة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت فيقضي حاجتها، وكان إذا أكل لعق أصابعه، وفي بيته يكون في خدمة أهله، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، ولم يكن يحاسب خادمه فيقول له: لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى شيء يسير. وكان صلى الله عليه وسلم جميل المعشر، حي كريم الطبع، طلق الوجه، دائم البشر والتبسم، متواضعا في غير ذلة، خافضا الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم. وكان يقول: لا آكل متكئا، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم جملنا بأحسن الأخلاق، اللهم جملنا بأحسن الأخلاق، اللهم جملنا بأحسن الأخلاق. اللهم ارحم بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم ارفع به راية السنة، واقمع به راية البدعة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع شملهم، ووحد صفهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم لا تحرمنا فضلك. اللهم انزل علينا من بركات السماء يا ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك. اللهم وانزل علينا من بركات السماء يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا هنيئا بريئا.